لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على موقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقداس كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بعيد ربنا يسوع المسيح ملك الكون، الذي به تختتم السنة الليتورجية، والمثل العظيم الذي ينكشف فيه سر المسيح. هو الألف والياء، بداية التاريخ وتمامه، وليتورجية اليوم تركز على الياء، أي على الهدف النهائي. يمكننا أن نفهم معنى التاريخ من خلال إبقاء ذروته أمام عينينا. النهاية هي الهدف أيضا، وهذا ما يفعله القديس متى في إنجيل هذا الأحد، إذ يضع خطاب يسوع حول الدينونة العامة في نهاية حياة المسيح على الأرض. الذي سيدينه الناس هو في الواقع الديان الأسمى. في موته وقيامته سيظهر يسوع نفسه رب التاريخ وملك الكون، ديان الجميع. لكن المفارقة المسيحية هي أن القاضي ليس لديه ملوكية مخيفة، ولكنه راع مليء بالوداعة والرحمة. تابع البابا فرانسيس يقول: في الواقع في المثل العظيم للدينونة الأخيرة يستخدم يسوع صورة الراعي، مذكرا بنبوءات حزقيال الذي تحدث عن تدخل الله لصالح الشعب ضد رعاة إسرائيل الأشرار. لقد كانوا قساة ومستغلين، وفضلوا رعاية أنفسهم على رعاية القطيع. لذلك يعد الله بأنه يعتني بقطيعه بنفسه ويدافع عنه ضد الظلم والانتهاكات. وقد تحقق وعد الله هذا لشعبه بالكامل في يسوع المسيح، الذي يقول عن نفسه: أنا الراعي الصالح. أضاف الأب الأقدس يقول في إنجيل اليوم: يشبه يسوع نفسه ليس فقط بالملك الراعي، وإنما أيضا بالخراف الضالة، أي بالإخوة الأصغر والأشد عوزا. ويشير هكذا إلى معيار الحكم الذي سيتم على أساس الحب الملموس الذي نعطيه لهؤلاء الأشخاص أو نحبسه عنهم، لأنه هو نفسه القاضي حاضر في كل فرد منهم. يقول يسوع: الحق أقول لكم، كلما صنعتم شيئا من ذلك، وأي مرة لم تصنعوا ذلك لواحد من إخوة هؤلاء الصغار، فلي قد صنعتموه ولي لم تصنعوه. سوف نحاسب على الحب وليس على المشاعر، لا بل على الأعمال وعلى الرحمة التي تصبح قربا وعناية. تابع الحبر الأعظم يقول: لذلك فإن الرب في نهاية العالم سوف يتفقد قطيعه، وسوف يقوم بذلك لا كراع وحسب، وإنما كجزء من الخراف التي تشبه بها. وسيسألنا: هل كنت ولو لقليل راعيا على مثالي؟ هل كنت راعيا لي أنا الذي كنت حاضرا بين هؤلاء المحتاجين، أم أنك كنت غير مبالٍ؟ أيها الإخوة والأخوات، لنحترس من منطق اللامبالاة وما يبادر إلى أذهاننا فورا، أي أن ننظر في الاتجاه الآخر عندما نرى مشكلة. لنتذكر مثل السامري الصالح، ذلك الرجل الفقير الذي جرحه قطاع الطرق وطرحه أرضا بين الحياة والموت، وكان هناك وحيدا. فمر كاهن رآه ومضى ونظر إلى الجهة الأخرى، مر لاوي ورأى ونظر في الاتجاه الآخر. وبالتالي أمام إخوتي وأخواتي المحتاجين، هل أنا غير مبال على مثال هذا الكاهن وهذا اللاوي وأنظر في الاتجاه الآخر؟ سوف أحاكم على هذا، كيف اقتربت من الآخر وكيف نظرت إليه. إن يسوع حاضر في المحتاجين، هذا هو المنطق، ولا أقوله أنا بل يسوع هو الذي يقوله: كلما صنعتم شيئا لهذا أو لذاك فلي قد صنعتموه، وأيما مرة لم تصنعوا ذلك لهذا أو لذاك فلي لم تصنعوه لأني كنت هناك. ليعلمنا يسوع هذا المنطق، منطق القرب هذا، فنقترب منه بمحبة في الأشخاص الذين يعانون. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لنطلب من العذراء مريم أن تعلمنا أن نملك في الخدمة، إن العذراء التي انتقلت إلى السماء نالت التاج الملوكي من ابنها لأنها تبعته بأمانة في درب الحب، لنتعلم منها أن ندخل ملكوت الله منذ الآن من باب الخدمة المتواضعة. بمناسبة عيد يسوع المسيح ملك الكون، ترأس قداسة البابا فرانسيس صباح الأحد القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس. تم خلاله تسليم الصليب وأيقونة مريم العذراء سالوس بوبولي روماني، رموز الأيام العالمية للشباب لشبيبة البرتغال، استعدادا لليوم العالمي المقبل للشباب الذي سيعقد في لشبونة عام 2023. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: ما سمعناه للتو هو الصفحة الأخيرة من إنجيل القديس متى قبل الآلام. قبل أن يعطينا حبه على الصليب يعطينا يسوع إرادته الأخيرة، يخبرنا أن الخير الذي سنصنعه لأحد إخوته الصغار، جياع، عطاش، غرباء، محتاجون، مرضى ومساجين، سنكون قد صنعناه له. هكذا يسلمنا الرب قائمة الهدايا التي يرغب فيها في العرس الأبدي معنا في السماء. إنها أعمال الرحمة التي تجعل حياتنا أبدية. يمكن لكل منا أن يسأل نفسه: هل أضعها موضع التنفيذ؟ هل أفعل شيئا للمحتاجين؟ أم أفعل الخير للأحباء والأصدقاء فقط؟ هل أساعد شخصا لا يمكنه مبادلتي؟ هل أنا صديق لشخص فقير؟ يقول لك يسوع: أنا هناك، أنا أنتظرك هناك، حيث لا يمكنك أن تتخيل، وحيث ربما لا تريد حتى أن تنظر، هناك في الفقراء. أنا هناك حيث الفكر السائد بأن الحياة تكون على ما يرام إذا كانت أموري تسير بشكل جيد. أنا هناك، يقول لك يسوع أيضا، أنت أيها الشاب الذي تحاول تحقيق أحلام حياتك. تابع البابا فرانسيس يقول: لقرون خلت قال يسوع لجندي شاب: أنا هناك. كان يبلغ من العمر 18 عاما ولم يكن قد نال سر المعمودية بعد. وفي أحد الأيام رأى رجلا فقيرا يطلب المساعدة من الناس، ولكنه لم يكن يتلقاها من أحد لأن الجميع كانوا يميلون عنه ويمضون. وذلك الشاب إذ رأى أن الآخرين لم تحركهم الشفقة فهم أن ذلك الرجل الفقير كان قد حفظ له، لكن لم يكن معه شيء سوى زي العمل الخاص به، فقطع رداءه وأعطى نصفه للفقير معرضا ذاته لسخرية بعض الذين كانوا حوله. وفي الليلة التالية راوده حلم فرأى يسوع مرتديا جزء الرداء الذي لف به الرجل الفقير، وسمعه يقول: لقد غطاني مارتينو بهذا الرداء. كان القديس مارتينو شابا راوده ذلك الحلم لأنه عاشه دون أن يعرف ذلك، تماما مثل الأبرار في إنجيل اليوم. أضاف الأب الأقدس يقول: أيها الشباب الأعزاء، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا نتخلين أبدا عن الأحلام الكبيرة ولا نكتفين بما هو واجب. إن الرب لا يريدنا أن نضيق أفاقنا ولا يريدنا أن نقف على جوانب الحياة، بل أن نرقد نحو أهداف عالية بفرح وشجاعة. نحن لم نخلق لكي نحلم بالإجازات أو بعطلات نهاية الأسبوع، وإنما لكي نحقق أحلام الله في هذا العالم. لقد جعلنا قادرين على أن نحلم لكي نعانق جمال الحياة، وأعمال الرحمة هي أجمل أعمال الحياة. إذا كنت تحلم بالمجد الحقيقي ليس بمجد العالم الذي يأتي ويذهب وإنما بمجد الله، فهذا هو الطريق، لأن أعمال الرحمة تمجد الله أكثر من أي شيء آخر. تابع الحبر الأعظم يقول: ولكن من أين نبدأ لكي نحقق الأحلام الكبيرة؟ من الخيرات العظيمة. يحدثنا إنجيل اليوم أيضا عن هذا الأمر. في الواقع في لحظة الدينونة الأخيرة يعتمد الرب على خياراتنا. يكاد يبدو أنه لا يحكم، هو يفصل الخراف عن الجداء، لكن كوننا صالحين أو أشرار متعلق بنا. هو يستخرج فقط عواقب خياراتنا ويبرزها ويحترمها، وبالتالي فالحياة هي زمن الخيارات القوية والحاسمة والأبدية. إن الخيارات التافهة تؤدي إلى حياة تافهة، والخيارات العظيمة تجعل الحياة عظيمة. في الواقع نحن نصبح ما نختاره في الخير والشر. إذا اخترنا السرقة نصبح لصوصا، وإذا اخترنا التفكير في أنفسنا نصبح أنانيين، وإذا اخترنا أن نكره نصبح غضبين، وإذا اخترنا قضاء ساعات أمام الهاتف الخليوي نصبح مدمنين. لكن إذا اخترنا الله نصبح محبوبين يوميا، وإذا اخترنا أن نحب نصبح سعداء. نعم، لأن جمال الخيارات يعتمد على الحب، ويسوع يعرف أننا إذا عشنا منغلقين وغير مبالين فإننا سنبقى مشلولين، ولكن إذا بذلنا أنفسنا في سبيل الآخرين نصبح أحرارا. إن رب الحياة يريدنا مفعمين بالحياة ويعطينا سر الحياة. لا يمكن امتلاك الحياة إلا من خلال منحها للآخرين. أضاف الأب الأقدس يقول: لكن هناك عقبات تجعل الخيارات صعبة. غالبا ما يكون الخوف وانعدام الأمن والأسئلة بدون أجوبة، لكن الحب يطلب منا أن نذهب أبعد من ذلك، ألا نبقى معلقين بأسئلة الحياة منتظرين أجوبة تصلنا من السماء. لا، إن الحب يدفعنا للانتقال من لماذا إلى لمن، من إلى لماذا أعيش إلى لمن أعيش، من لماذا يحدث لهذا إلى لمن يمكنني أن أصنع الخير، لمن ليس فقط لنفسي. إن الحياة مليئة بالخيارات التي نتخذها لأنفسنا للحصول على شهادة دراسة وأصدقاء ومنزل لإرضاء هواياتنا واهتماماتنا، ولكننا نجازف بقضاء سنوات في التفكير في أنفسنا دون أن نبدأ في الحب. لقد قدم منزون نصيحة جيدة: علينا أن نفكر أكثر في فعل الخير من أن نكون بحالة جيدة، وبهذه الطريقة سينتهي بنا الأمر أيضا إلى أن نكون بحالة أفضل. تابع الحبر الأعظم يقول: ولكن ليس هناك فقط الشكوك والأسئلة التي تقود الخيارات السخية العظيمة، وإنما هناك أيضا العديد من العقبات الأخرى. هناك حمى الاستهلاك التي تخدر القلب بأشياء لا لزوم لها. هناك هوس المرح الذي يبدو أنه السبيل الوحيد للهروب من المشاكل، ولكنه ليس إلا تأجيلا للمشكلة. كما أننا نتشبث في المطالبة بحقوقنا الفردية وننسى واجب مساعدة الآخرين. من ثم هناك الوهم العظيم حول الحب، والذي يبدو وكأنه شيء يمكن عيشه بالعواطف والأعجبني، فيما أن الحب هو أولا عطية وخيار وتضحية. أن نختار اليوم بشكل خاص يعني ألا نسمح للتجانس بأن يروضنا، ولا نسمح لآليات الاستهلاك التي تعطل الأصالة بأن تخدرنا، وإنما أن نعرف كيف ننبذ المظاهر. اختيار الحياة هو المكافحة ضد ذهنية الاستعمار لمرة واحدة وذهنية كل شيء وفورا، لكي نوجه حياتنا نحو هدف السماء، نحو أحلام الله. وختم البابا فرانسيس عظته بالقول: كل يوم تطل العديد من الخيارات على باب قلبنا. أرغب في أن أقدم لكم نصيحة أخيرة لكي تمرنوا أنفسكم على الاختيار الجيد. إذا نظرنا إلى داخلنا نرى أن غالبا ما يظهر فينا سؤالان مختلفان. أحدهما هو: ماذا أريد أن أفعل؟ وهو غالبا سؤال يخدع، لأنه يلمح إلى أن المهم هو التفكير في ذواتنا وإرضاء جميع الرغبات والنزوات التي تراودنا. لكن السؤال الذي يقترحه الروح القدس على القلب هو سؤال آخر: ليس ما تحب، ولكن ما هو الشيء الذي يفيدك؟ هنا يكمن الخيار اليومي: ماذا أرغب في أن أفعل، أو ما هو الشيء الذي يفيدني؟ من هذا البحث الداخلي يمكن أن تولد خيارات تافهة أو خيارات حياة. لننظر إلى يسوع ولنطلب منه الشجاعة لكي نختار ما هو مفيد لنا، ولكي نسير وراءه في طريق الحب ونجد الفرح. وفي ختام الذبيحة الإلهية وقبل تسليم رموز الأيام العالمية للشباب لشبيبة البرتغال، قال الأب الأقدس: في نهاية هذا الاحتفال الإفخارستي أحيي بحرارة جميع الحاضرين هنا وجميع الذين يتابعوننا عبر وسائل الإعلام. أوجه تحية خاصة إلى شباب بنما وشباب البرتغال الممثلين بوفدين، سيقومان بعد قليل بتسليم الصليب وأيقونة مريم العذراء سالوس بوبولي روماني رموز الأيام العالمية للشباب. إنها خطوة مهمة في الحج الذي سيقودنا إلى لشبونة في عام 2023. تابع الأب الأقدس يقول: وفيما نستعد للنسخة المقبلة العالمية لليوم العالمي للشباب، أريد أيضا أن أعيد إطلاق الاحتفال به في الكنائس المحلية. بعد 35 عاما من إنشاء اليوم العالمي للشباب، وبعد الاستماع إلى آراء مختلفة وإلى دائرة العلمانيين والعائلة والحياة المسؤولة عن رعوية الشباب، قررت بدءا من العام المقبل نقل الاحتفال الأبرشي باليوم العالمي للشباب من أحد الشعانين إلى أحد المسيح الملك، ويبقى في المحور سر يسوع المسيح فادي الإنسان، كما أكد على الدوام القديس يوحنا بولس الثاني مؤسس وشفيع اليوم العالمي للشباب. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أيها الشباب الأعزاء، أصرخوا بحياتكم أن المسيح يحيا ويملك، وإن أنتم سكتتم فستهتف الحجارة.
يا سيدي يسوع، حبيتك حبيتك، يشوع ما بيعرف الجوع. ربوني يسوع ساعدنا عمتنا بفرح الإله الموجود. يا سيد المسيح غيرني صيرني عصفورة اللي بتنتصر عالريح. يا سيد المسيح علمني وارسمني عصباحك النهائي
يصير. بعث البابا فرانسيس مساء أمس السبت برسالة فيديو إلى الشبان المشاركين في لقاء اقتصاد فرانسيس الذي جمع بين مئات الشبان من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين حول العالم، تباحثوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية في سبيل تحقيق التجدد الاجتماعي والاقتصادي الذي يحتاج إليه العالم. أشار البابا في مستهل كلمته إلى أنه كان يرغب في لقاء هؤلاء الشبان في مدينة أسيسي، إذ كان من المقرر أن يعقد اللقاء في مدينة القديس فرانسيس في شهر آذار مارس الماضي، وتم إرجاؤه بسبب جائحة كوفيد. وأضاف أن الشبان المشاركين في اللقاء والذي جرى من خلال شبكة الإنترنت لم يتأخروا في تلبية الدعوة، لأنهم يدركون حاجة عالمنا الملحة إلى التغيير، لأنه لا يسعنا أن نستمر بهذا الشكل. وأكد أننا نحتاج اليوم إلى نهج اقتصادي جديد، لأن المنظومة الحالية ليست قابلة للاستدامة من مختلف وجهات النظر، خصوصا لأنها تلحق الضرر بكوكب الأرض كما بشرائح المجتمع الأشد فقرا وتهميشا. وأضاف أن خطورة الأزمة الحالية تتطلب يقظة مسؤولة لدى جميع الفرقاء الاجتماعيين، لا سيما أن النتائج التي تترتب على أفعالنا وقراراتنا تعني الجميع. بعدها انتقل البابا إلى الحديث عن الحاجة للتغيير، وهذا يتطلب بناء ثقافة وروحانية جديدتين كي لا ننغلق ضمن منطق واحد مهيمن، كما ثمة حاجة إلى طبقة حاكمة على صعيدي الجماعات والمؤسسات تكون قادرة على معالجة هذه المشاكل. وذكر بما قاله البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر عندما أكد أن الجوع في العالم لا يعتمد على النقص في الموارد المادية، بل في الموارد الاجتماعية، لا سيما على الصعيد المؤسساتي. هذا ثم لفت البابا فرانسيس إلى أنه إزاء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي نشهدها اليوم لا يمكن القبول بتقديم المصالح الخاصة على حساب الخير العام. وأضاف أن هؤلاء الشبان عاشوا خلال الأشهر الماضية ثقافة اللقاء، والتي تتعارض مع ثقافة الإقصاء السائدة اليوم، مشيرا إلى أن ثقافة اللقاء سمحت بقيام حوار ونقاش بشأن الحلول المطلوبة للمشاكل العالمية التي تهدد شعوبنا وأنظمتنا الديمقراطية. وأكد فرانسيس أن هذا التلاقي على الرغم من كل الاختلافات المشروعة يشكل خطوة أساسية في الدرب التي تقود نحو إطلاق ذهنية ثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة. بعدها قال فرانسيس إنه لا يسعنا اليوم أن نستمر في إرجاء بعض القضايا الملحة، بل آن الأوان للعمل بجرأة من أجل إطلاق نماذج جديدة للنمو والتقدم والاستدامة تصب في صالح الفئات الضعيفة والمهمشة، وأيضا في صالح كوكب الأرض. وأضاف أنه حان الوقت لنفكر بالخير العام، وليقيم الاقتصاد والسياسة حوارا كي يكونا في خدمة الحياة، لا سيما الحياة البشرية، مذكرا بأن كل مشروع يرمي إلى زيادة الإنتاج لا مغزى لوجوده سوى خدمة الإنسان، إذ ينبغي أن يهدف إلى القضاء على عدم المساواة والتمييز، وأن يحرر الإنسان من العبودية. ختاما ذكر البابا بأننا مدعوون لنكون كالسامري الصالح كي نأخذ على عاتقنا الآلام الناجمة عن الإخفاقات عوضا عن التحريض على الحقد والضغينة. وقال إنه باستطاعة الشبان اليوم أن يساهموا في نسج نمط جديد لصناعة التاريخ، مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن ينجو لوحده، وعلينا أن نعمل معا لتبصر النور ثقافة اقتصادية جديدة.
تم يوم الخميس الماضي 19 من تشرين الثاني نوفمبر عبر الإنترنت تقديم أداة العمل الخاصة بالأسبوع الاجتماعي 49 للإيطاليين الكاثوليك والمرتقب في مدينة تارانتو من 21 وحتى 24 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021، وسيتمحور حول موضوع الكوكب الذي نأمله، البيئة، العمل والمستقبل، كل شيء مترابط. وسيتم تسليط الضوء خلال الأسبوع الاجتماعي الذي ينظمه مجلس أساقفة إيطاليا على المسائل البيئية والاجتماعية التي أصبحت أكثر وضوحا أيضا بسبب انتشار الفيروس. وسيتم الارتكاز خلال الأعمال إلى الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالبيت المشترك التي تشدد على الإيكولوجيا المتكاملة، مع تسليط الضوء أيضا على الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس في الأخوة والصداقة الاجتماعية التي وقعها في أسيزي في 23 أكتوبر الماضي. وأشارت أداة العمل الخاصة بالأسبوع الاجتماعي 49 للإيطاليين الكاثوليك المرتقب عام 2021 إلى أنه سيتم تسليط الضوء خلال الأعمال على العلاقة بين الإيكولوجيا والاقتصاد وبين البيئة والعمل وبين الأزمة البيئية والأزمة الاجتماعية، فليس هناك أزمتان منفصلتان، الأولى بيئية والأخرى اجتماعية، وإنما أزمة واحدة ومعقدة اجتماعية بيئية، وذلك في إشارة إلى ما جاء في الرسالة العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك.
عقد مجلس أساقفة إسبانيا من 16 حتى 20 من تشرين الثاني نوفمبر جمعيته العامة 16 بعد 100، وعقد مؤتمر صحفي في ختام الجمعية عرف فيه الأمين العام للمجلس ونائب الأمين العام للقضايا الاقتصادية بأهم ما تطرقت إليه الجمعية العامة، فتحدث عن تأمل الأساقفة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كوفيد-19 ومناقشة قضايا التربية والهجرة في جزر الكناري وغيرها. واستمع المشاركون في الجمعية العامة إلى تقرير حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للوباء قدمته لجنة الرعوية الاجتماعية والتعزيز البشري، عرف بواقع الفقر والتهميش الذي يسببه الوباء. وتحدث التقرير من جهة أخرى عن الجوانب التي تريد الكنيسة تركيز نشاطها فيها، فأشار إلى الحقوق الإنسانية وتزايد اللامساواة في المجتمع الإسباني، التغيرات الاجتماعية والسياسية البعيدة عن الأخلاقيات النسبية الفردانية، أشكال الإقصاء خلال الأزمة وغيرها. وعن أكثر الفئات والمجموعات تضررا من الأزمة، أشار التقرير إلى اللاجئين والمهاجرين وخاصة غير الشرعيين، من هم بلا مسكن أو من يعيشون في ظروف غير مضمونة، وتبلغ نسبة هؤلاء 53.5% من الإسبان و 46.5% من الأجانب، وتتراوح أعمارهم بين 45 و 64 سنة. هناك أيضا من يصفهم التقرير بضحايا الطرقات والذين أصبحت مأساتهم غير مرئية بسبب الوباء، والسجناء وعائلاتهم ومن يعملون بشكل يومي أو غير مستمر. ومن المواضيع الأخرى التي تطرق إليها أساقفة إسبانيا موافقة مجلس النواب على قانون التربية الجديد حيث أعرب الأساقفة عن القلق إزاء التحديد المحتمل جراء القانون لحق التربية وحرية التعليم، وبشكل خاص لمسؤولية الوالدين عن تربية أبنائهم. ولا يرتبط قلق الأساقفة فقط بتعليم الدين أو أوضاع مدارس الكنيسة، بل هو قلق ينطلق من أهمية التربية في المجتمع وأهمية التربية المتكاملة للطلاب وضرورة ألا تتوقف المعايير التربوية على ظروف من خارج الإطار التربوي. وبانتظار التصويت على القانون الجديد في مجلس الشيوخ، يرى الأساقفة أنه من غير المناسب مناقشة قضية بمثل هذه الأهمية خلال الأزمة الحالية والتي تحول دون مشاركة فعالة في هذه المناقشة من قبل الجميع. وحول الهجرة في جزر الكناري، أكد أساقفة إسبانيا ضرورة إجابة إسبانيا والاتحاد الأوروبي على الأزمة الحادة لآلاف المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر، وهو ما طلب به نداء من أبرشيتي جزر الكناري في تقرير عرف بمآسي الموت والفقر التي يعاني منها ضحايا الهجرة القسرية. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الجمعية العامة إقرار توجيه رعوي جديد سينشر قريبا يتمحور حول الرجاء المسيحي أمام الموت، كما وناقش الأساقفة مسودة وثيقة حول النشاط الرعوي للسنوات من 2021 حتى 2025.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.